بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: تفسير سورة النحل. روح القدس جبريل نزل به الروح الأمين في ضيق يقال أمر ضيق وضيق، مثل هين وهين ولين ولين وميت وميت. قال ابن عباس: تتفيأ ظلاله، تتهيأ سبل ربك ذللا، لا يتوعر عليها مكان سلكته.
ذللا
ذللا
يضم اللامين، ذللا
عفوا عنك، سبل ربك ذللا لا يتوعر ذللا لا يتوعر عليها مكان سلكته. وقال ابن عباس في تقلبهم اختلافهم، وقال مجاهد: تميد تكفى، مفرطون منسيون. وقال غيره: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا مقدم ومؤخر، وذلك أن الاستعادة قبل القراءة ومعناها الاعتصام بالله. وقال ابن عباس: تسيمون ترعون، شاكلته ناحيته، قصد السبيل البيان، الدفء ما استدفأت به، تريحون بالعشي وتسرحون بالغداء، بشق يعني المشقة، على تخوف تنقص، الأنعام لعبرة وهي تؤنث وتذكر، وكذلك النعم، الأنعام جماعة النعم، أكنانا واحدها كن، مثل حمل وأحمال، سرابيل قمص تقيكم الحر، وأما سرابيل تقيكم بأسكم فإنها الدروع، دخلا بينكم كل شيء لم يصح فهو دخل. قال ابن عباس: حفده من ولد الرجل، السكر ما حرم من ثمرتها، والرزق الحسن ما أحل الله. وقال ابن عيينة عن صدقة أنكاثا هي خرقا، كانت إذا أبرمت غزلها نقضت. وقال ابن مسعود: الأمة معلم الخير.
وقال المطيع كلمة، والقانت المطيع موجودة في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الكلمات في سورة النحل فسرها المؤلف رحمه الله: الروح القدس جبريل. جبريل هو روح القدس، قل أيده روح القدس من ربك بالحق، جاء في مواضع في القرآن، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. روح القدس هو جبريل، نزل به الروح الأمين هو جبريل أيضا، روح الأمين وروح القدس. في ضيق مما يمكرون، يقول المؤلف: يقال أمر ضيق وضيق، مثل هين وهين ولين ولين وميت وميت، مثل ضيق ضيق وضيق، هين وهين، لين ولين، وميت وميت، في كلمات معدودة تقال بالتخفيف والتشديد، وهي خمس كلمات أو ست، ذكر المصنف منها أربع، والخامسة نيف ونيف. قال ابن عباس: تتفيأ ظلاله، تتهيأ سبل ربك ذللا لا يتوعر عليها مكان، يعني النحل لا يتوعر عليها مكان سلكته، فاسلكي سبل ربك ذللا للنحل، الله تعالى حضر النحل فلا يتوعر عليها مكان. وقال ابن عباس: في تقلبهم اختلافهم، ويأخذه في تقلبهم فما هم بمعجزين. تميد تكفى، رواسي أن تميد بهم، أن تكفى، مفرطون منسيون، ولهم منا وهم مفرطون. وقال غيره: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول هذا مقدم ومؤخر، يعني فإذا عرفت قراءة القرآن، وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة. ومعنى الاستعاذة الاعتصام بالله. في شجر تسيمون، قال ابن عباس: ترعون على شاكلة ناحيته، وعلى الله قصد السبيل، المراد قصد السبيل البيان. دفء فيها دفء ما استدفأت به، تريحون بالعشي وتسرحون بالغلاث. لأن الغداة الذهاب يسمى سرح بالبهيمة، يسمى سرح، وبالعشي يسمى إراحة، بشق لم تكن لا بشق الأنفس على المشقة، على تخوف أو يأخذ الله رحمه على تخوف تنقص. الأنعام لا عبرة، كل أنعام تؤنث وتذكر، قال هذه أنعام وهذا أنعام، كذلك النعم، والأنعام جماعة النعم، يعني وهي الإبل أكنانا واحد وكن مثل الحمل وأحمال، يعني الشيء الذي يكن الإنسان ويستره. سرابيل قمص تقيكم الحر، وأما سرابيل تقيكم بأسكم من الدروع، يعني السرابيل الأولى القمص، والسرابيل الثانية الدروع. تخذون أيمانكم دخلا بينكم، قال كل شيء لم يصح فهو دخل. هذا يعني التفسير دخلا بينكم، قد يأتي الدخل يعني الشيء الذي يكون بين الأشياء. هنا ذكر قال إن هذا قال أبي عبيدة، قال دخلا، وقيل دخل خيانة، وقيل الدخل الداخل في الشيء ليس منه. إذا هذا أحد التفسيرات، دخلا بينكم كل شيء لم يصح فهو دخل، هذا قول أبي عبيدة. وقيل دخلا خيانة، ويعني قتادة قال دخل خيانة، وقيل الدخل الداخل في الشيء ليس منه، هذا هو المتبادر دخل. قال ابن عباس: حفدة بنينا وحفدة، حفدة من ولد الرجل، ومعروف أن الحفيد ولد الولد، والسكر سكر ما حرم ثمنها، والرزق الحسن ما أحله الله. قال ابن عيين عن صدق أنكاثا في نقض غزلها أنكاثا، قال هي خرقة كانت إذا أبرمت غزلت نقضها، إذا أبرمت غزلها نقضته. قيل إن هذه امرأة بمكة خرقة كانت تغزل بالنهار ثم تنقضه بالليل، وقيل هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إن إبراهيم كان أمة، قال ابن مسعود الأمة معلم الخير، كان قادسا القادس المطيع. نعم،
أحسن الله عليك. باب: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور عن شعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات في التشهد، في آخر التشهد الأخير، في آخر الصلاة: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. والشاهد الترجمة للآية: وأرضي العمر، قال ومنكم يرد إلى أرضي العمر، أعوذ بك من البخل، وهو منع الواجب، والكسل تكاسل عن الخيرات مع القدرة عليها، وأرضي العمر يعني أسوأه وهو الخرف في آخر العمر، إذا خرف هذا أرضي العمر وذهب عقله، وعذاب القبر معروف، فتنة الدجال يخرج في آخر الزمان الرجل الذي يدعى الصلاح ثم النبوة ثم يدعى الربوبية. فتنة المحيا الفتنة التي تكون في الحياة، الشبهات والشهوات، فتنة الشبهات والشهوات والحروب. وفتنة الممات عند الموت، يفتن الإنسان والعياذ بالله، يأتيه الشيطان ويفتنه قد يفتنه ويتكلم بكلام باطل أو يمتنع من الشهادة. نعم 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 في الصلاة في آخر الشهادة. نعم في آخر الشهادة. نعم
أحسن الله عليك. سورة بني إسرائيل. باب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال قال في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي فسينغضون إليك رؤوسهم. قال ابن عباس يهزون. وقال غيره نغض نغضت سنك أي تحركت.
نعم. سورة بني إسرائيل قال لها سورة بني إسرائيل لقد وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، ويقال لها سورة الإسراء، سمى سورة الإسراء سمى سورة بني إسرائيل. ولهذا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وله قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. ذكر حديث ابن مسعود قال في بني إسرائيل وكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني أي هن مما حفظته قديما بمكة، لأن هذه السور نزلت في مكة، يقول حفظ قديما. والتلاد هو المال القديم، والمال الجديد يسمى طريف. المال القديم اللي عند الإنسان يسمى تليد، والمال الجديد الذي يكسبه جديد يسمى طريف. والمعنى أنه حفظ هذه السور قديما بمكة، فهي من العتاق الأول مما أنزلت في مكة. فسينغضون إليك رؤوسهم، تفسير الكلمة قال ابن عباس يهزون، كفار إذا أخبروا بالبعث أو إذا أمروا بالإيمان بالبعث يهزون رؤوسهم إنكارا استنكارا. وقال غيره نغضت سنك تحركت، يعني حرك الرؤوس. نعم
عفى الله عنك. باب. وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون. والقضاء على وجوه. وقضى ربك أمر ربك، ومنه الحكم إن ربك يقضي بينهم، ومنه الخلق فقضاهن سبع سماوات خلقهن نفيرا من ينفر معه، وليتبروا يدمروا ما علوا حصيرا محبسا محصرا حقا وجبا ميسورا لينا
حصيرا محبسا محصرا محبسا محصرا
حصيرا محبسا محصرا حقا وجبا ميسورا لينا خطأ إثما وهو اسم من خطئت، والخطأ مفتوح مصدره من الإثم، خطئت بمعنى أخطأت، لن تخرق تقطع، وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون رفاة حطاما، واستفزز استخف بخيلك الفرسان والرجل الرجالة واحدها راجل مثل
والرجل
والرجل
نعم
بالإسكان فلانك
بالإسكان جيم
حسن الله عليك. والرجل الرجالة واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر حاصبا الريح العاصف، والحاصب أيضا ما ترمي به الريح، ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم وهو حصبها، ويقال حصب في الأرض ذهبا، والحصب مشتق من الحصباء والحجارة تارة مرة، وجماعته تيرة وتارات، لأحتنكن لأستأصلنهم، يقال احتنك فلان ما عند فلان
تارة
تارة مرة، وجماعته تيرة وتارات لأحتنكن لأستأصلنهم يقال احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصاه طائره حظه. وقال ابن عباس كل سلطان في القرآن فهو حجة ولي من الذل لم يحالف أحدا.
نعم هذه الكلمات في سورة بني إسرائيل. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدون في الأرض مرتين قال أخبرناهم أنهم سيفسدون, يعني المراد أن نقدر أخبرناهم أنهم سيفسدون يعني قدر الله عليهم ذلك, هذا القضاء بمعنى التقدير. ذكر المؤلف للقضاء قال والقضاء يأتي على وجوه منها وقضى ربك ألا تعبدوا, هذا بمعنى أمر ووصى, ومنه الحكم إن ربك يقضي بينهم يحكم بينهم, ومنه الخلق فقضاهن سبع سماوات يعني خلقهن. ذكر الشارح أيضا أنواع أخرى قال إن لفظة قضاء في الكتاب العزيز جاءت على 15 وجه ومنها الفراغ فإذا قضيتم مناسككم فرغتم, ومنها الأمر إذا قضى أمرا, ومنها الأجل فمما قضى نحبه يعني أجله, ومنها الفصل يقضي الأمر بيني وبينكم, ومنه ليقضي الله أمرا كذا بفعله, والهلاك يقضي إليهم أجلهم, والوجوب لما قضى الأمر, والإبرام في نفس يعقوب قضاها, والإعلام وقضينا, والوصية قضى ربك ألا تعبدوا إليه, والموت فوكزه موسى فقضى عليه, والنزول فلما قضنا عليه الموت, والفعل كلا لما يقضي ما أمره, والعهد إذ قضينا إلى موسى الأمر, والمكتوب وكان أمرا مقضيا, والوجوب فقضي مع انتقاض. يأتي بمعاني كثيرة وقد يكون هناك أيضا معاني أخرى. نفيرة جعلناكم أكثر نفيرة قال من ينفر معه, وليتبروا معه لو تتبيرا يدمروا, حصيرة جعلنا جهنم للكافرين حصيرة محبسا ومحصرا يعني يحبسون فيها نعوذ بالله ويحصرون فيها. ضبطها الشارح محبسا كان ما تتكلم عليه حق يعني الشيء الذي وجب, ميسورا لينا, خطأ إثما, والخطأ يعني اسم من خطئت, والخطأ مفتوح مصدره من إثم, خطأ على يعني هذا إثم الإثم, وأما خطئت فبمعنى أخطأت يعني غلطت, خطئت بمعنى أخطأت غلطت, وأما خطئت خطأ من الخطأ مفتوح مصدره الإثم, يعني يقال خطئ يخطئ خطأ وخطأ, خطئ يعني أثم, ومن قلت لا يأكله إلا الخاطئون في الآية الأخرى يعني الآثمون. تخرق إنك لن تخلق الأرض تقطع هم نجوى, فسر النجوى يقول من ناجيت يعني هو الكلام الذي يكون في السر وما يتناجون رفاتا عظاما. استفسد عليهم بصوتك ورجلك بخيلك الفرسان, والرجل الرجالة اللي يعني الواحد اللي يمشي على رجليه, الخيل راكب الخيل, والرجل الذي يمشي على قدمه الرجالة, واحدها راجل مثل صاحب وتاجر وتجر, حاصبا الريح العاصف, والحاصب يقول أيضا ما ترمى به الريح, ومن حصب جهنم يرمى بها في جهنم نعوذ بالله, ويقال حصب في الأرض ذهب، والحصب مشتق من الحصبة، والحصبة الحجارة، الحجارة الصغيرة، والحصبة تارة قال مرة وجماعته تيرة وتارات، ولا أحتنكن ذريته إلا قليلا قال لا أستأصلنهم، قالوا احتنك فلان معد فلان من علم استقصاء طائره، كل سنة عزمناه طائره في عنقه حظه، السلطان فقد جعلنا لوليه سلطانا، كل سلطان في القرآن فهو حجة، ولم يكن له ولي من الذل، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك له، ولم يكن له ولي من الذل لم يحالف أحدا، الله سبحانه وتعالى لم يكن له ولي من الذل لا لم يحالف أحدا، فليس الله ولي من الذل يتكثر بهم أو يتقوى بهم أو يتعزز بهم، بل أولياؤه أحبابه من المحبة بخلاف المخلوق، لأنه يكون له ولي من الذل حتى يتقوى به يتعزز به، المخلوق يكون له ولي يعني ولي من الذل يعني يتكثر بها ويتقوى به يستفيد منه، أما الله تعالى فليس له ولي من الذل يتكثر بهم أو يتقوى بهم، بل أولياؤه أحبابه من المحبة. نعم
أحسن الله عليك. باب قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس حاء وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب قال أبو هريرة أتي رسول الله رضي الله عنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيليا بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن قال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس
فجل الله لي بيت المقدس يعني كشفه. نعم
السلام عليك. فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. زاد يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس نحوه قاصفا ريح تقصف كل شيء.
قاصف ريح تقصف كل شيء هذه تصير كلمة الأولى أن تكون مع الكلمات السابقة. هذه الترجمة عن قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ذكر حديث أبي هريرة لقوله أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيليا، هذا الشاهد للترجمة ليلة أسري به فيه إثبات الإسراء، والإسراء الإسراء معناه لغة السفر ليلا، وشرعا هو الإسراء بنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من مكة إلى بيت المقدس على البراق، السفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا صحبة جبرائيل على البراق على البراق من مكة إلى بيت المقدس، والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل مده خطوه مد البصر، قطع هذه المسافة في مدة وجيزة، وكان الناس وكانت المسافة شهر على مركوبات في ذلك الزمن على الإبل مسافة شهر، قطعها في مدة وجيزة خطو مد البصر رحمك الله. ومن أنكر الإسراء بعد علم كفر لأنه مكذب لله، قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بإيليا، إيليا الشام مدينة بالشام، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء أتي بالمعراج وهي كهيئة المرقاة كهيئة السلم، فالإسراء من مكة إلى بيت المقدس والعروج من بيت المقدس إلى السماء، عرج به في ليله واحده في اصح قول العلماء. وقيل الاسراء في ليله والمعراج في ليله، والاسراء بروحه وجسده، والشبيه بروحه وجسده في اصح قول العلماء. لقوله تعالى: سبحان الذي اسرى بعبده، والعبد اسم للروح والجسد، واسري به يقظه لا مناما ايضا. هذا هو الصواب، انه اسري بروحه وجسده يقظه لا مناما مره واحده لم يتكرر، والاسراء والمعراج في ليله واحده. وقال بعض العلماء: الاسراء في ليله والمعراج في ليله. وقال اخرون: الاسراء بروحه دون جسده. وقال اخرون: الاسراء مناما لا يقظه. وقال اخرون: تكرر الاسراء. وكل هذه الاقوال ضعيفه. أتي بقدحين من خمر ولبن، فأخذ اللبن فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. وهذا قبل التكليف، هذا يعني هذا ليلة المعراج قبل التكليف، شرعت الصلاة بعد ذلك. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه وتوفيقه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة أن هداها للفطرة. وهي اللبن يفسر بالفطرة مثل في الرؤيا. الحديث الثاني حديث جابر لما قال: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجعل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر. هذا من معجزات الله تعالى، كشف لنبيه بيت المقدس فهو ينظر إليه ويصفه لهم. ذكر الشارح الفرق بين أسرى بعبده وبين قول الله في لوط، فأسر بأهلك بقطع من الليل. من البراق يسري كما تقول أمضيت، أما قصة فالمعنى سر بهم على ما يتحملون عليه من دابة. نعم. حقيقة. نعم.
أحسن الله عليك.
قد الحين حقيقة. نعم.
عفى الله عنك. باب: ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا وأكرمنا واحد ضعف الحياة عذاب الحياة، وضعف الممات وعذاب الممات، خلافك وخلفك سواء، ونأى تباعد شاكلته ناحيته وهي من شكله، صرفنا وجهنا قبيلا معاينة ومقابلة، وقيل القابلة لأنها مقابلته وتقبل ولدها،
لأنها مقابلتها
وتقبل ولدها، خشية الإنفاق أنفق الرجل أملق ونفق الشيء ذهب قتورا مقترا للأذقان مجتمع اللحيين والواحد ذقن. وقال مجاهد: موفورا وافرا تبيعا ثائرا. وقال ابن عباس: نصيرا خبت طفئت. وقال ابن عباس: لا تبذر لا تنفق في الباطل ابتغاء رحمة رزق، مثبورا ملعونا لا تقف لا تقل. فجاسوا تيمموا يجري الفلك ويخرون للأذقان للوجوه.
نعم. هذا الباب في تفسير الكلمات. ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا وأكرمنا واحد في اللغة، فأكرمنا وكرمنا. إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي عذاب الحياة وعذاب الممات. يعني لو مال إلى المشركين، قال: إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وهذا العلو المكانة عليه الصلاة والسلام، وهو معصوم من ذلك، لكن لبيان مقادير الأشياء. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، خلافك وخلفك معنى واحد. ونأى تباعد، كل يعمل على شاكلته قال ناحيته وهي من شكله. صرفنا في القرآن صرفنا وجهنا. تأتي بالملائكة بالله والملائكة قبيلة، قبيلة معنى معاينة ومقابلة. سميت القابلة قابلة اللي تكون عند المرأة عند الولادة، سميت قابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها. خشية الإنفاق، إذا أمسكتم خشية الإنفاق، يقال أنفق الرجل الفقر يعني خشية الفقر، أملق أملق يعني افتقر، ويقال نفق الشيء ذهب يعني تأتي لها معنى أنفق افتقر ونفق الشيء ذهب. أنفق من نفق من الثلاثي ذهب، وأنفق من الرباعي أملق، وكان الإنسان قتورا مقترا للأذقان مجتمع اللحين يخرون للأذقان كل واحد ذقن موفورا وافرا. ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، قال ثائرا، وقيل قال ابن عباس نصيرا. النار كلما خبت سدناهم سعيرا كلما طفئت. قال لا تبذر لا تنفق في الباطل، التبذير هو الإنفاق في الباطل. ومن هنا يتبين الفرق بين التبذير والإسراف. فالتبذير الإنفاق في الباطل كالإنفاق في شراء الخمر وآلة اللهو، والإسراف الزيادة على المطلوب في الإنفاق. الإسراف التبذير الإنفاق في الباطل كشراء الخمر وآلة اللهو والمزامير، والإسراف الزيادة على المطلوب في الإنفاق كالزيادة في النفقة في وليمة العرس مثلا، هذا يسمى إسراف. فالإسراف هو الإنفاق في شيء أصله مشروع لكن زاد عن الحد المطلوب. وقد يكون تبذيرا، والتبذير الإنفاق في الباطل الذي ليس له أصل المشروع ابتغاء رحمة رزق مثبورة. وإني لأراك لأظنك يا فرعون مثبورا، قول موسى يعني هالكا مثبورا قال ملعونا، وهذا قول فقيل مثبور هالك. شارح مذكورة ملعونة هذا مروي عن ابن عباس ومن طريق مجاهد هالكا، وهذا هو الظاهر. قالني لا أراك لأظنك يا فرعون مذكورة يعني هالكا. لا تقف ما ليس لا تقل، فجاسوا خلال الديار تيمموا، فجاسوا خلال الديار تيمموا أي فمشوا. قال أبو عبيدة جاس يجوس أي نقب. يسجي الفلك يجري الفلك، يخرون الأذقان يعني لوجوههم. نعم
أحسن الله عليك. باب قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وقال أمر.
نعم هذه الآية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول. ذكر حديث عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال كنا نقول الحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان. قال حدثنا الحميدي عن سفيان وقال أمر. أمر كنا نقول الحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان. ثم ذكر عن الشيخ الأحمد سفيان قال أمر، فالأولى بكسر الميم أمر والثانية بفتحها وكلاهما لغتان أمر وأمر. قلوا أنكر الشارح قال وأنكر بالتين فتح الميم وهي غفلة منه. ذكر عن مسعود أن وزعم أنه لا يقال أمرنا بمعنى كثرنا إلا بالمد، واعتذر عن حديث أفضل المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. قالوا أمر بنو فلان بفتح الميم وكسر الهمزة أي كثروا. فعبد الله بن مسعود كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان أن كثروا. وهذا أيضا لهجة موجودة عندنا في الدارجة، هم قول الناس في نجد نخل مأمور هذا العام، أي كثر كثرت ثمرته، نخل مأمور، نخل مأمور هذا العام يعني كثرت ثمرته هذا العام. هذا يوافق ما ذكر ابن مسعود. شوف كلام الشارع في آخر الصورة، قوله أمرنا مترفيها، قوله آخر كلمة في آخر الصفحة
عفلنك. واستشهد الطبري بما أسنده من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله أمرنا مترفيها قال سلطنا شرارها، ثم ساق عن أبي عثمان وأبي العالية ومجاهد أنهم قرأوا بالتشديد، وقيل التضعيف
يعني أمرنا مترفيها في قراءة أمرنا. نعم
أحسن الله عليك. وقيل التضعيف للتعدية، والأصل أمرنا بالتخفيف أي كثرنا كما وقع في هذا الحديث الصحيح. ومنه حديث خير المال مهرة مأمورة أي كثيرة النتاج، أخرجه أحمد. ويقال أمر بنو فلان أي كثروا، وأمرهم الله كثرهم، وأمروا أي كثروا. وقد تقدم قول أبي سفيان وأمرهم الله فرانك.
نعم.
وأمرهم الله كثرهم، وأمروا أي كثروا. وقد تقدم قول أبي سفيان في أول هذا الشرح في قصة هرقل حيث قال لقد أمر أمر بن أبي كبشة أي عظم. واختار الطبري قراءة الجمهور، واختار في تأويلها حملها على الظاهر، وقال المعنى أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا، ثم أسنده عن ابن عباس ثم سعيد بن جبير. وقد أنكر الزمخشري هذا التأويل وبالغ كعادته، وعمدة إنكاره أن حذف ما لا دليل عليه غير جائز، وتعقب بأن السياق يدل عليه، وهو كقولك أمرته فعصاني أي أمرته بطاعتي فعصاني، وكذا أمرته فامتثل.
نعم على هذا أمرنا فيها مترفيها، يعني إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها تفسقوا فيها تحقق على القول، أي كثرنا المترفين، كثرنا المترفين فيها فهلكوا. والمترفون الذين هم العصاة الذين اغتروا بما هم فيه من الترف فكثروا فأهلكهم الله. وقيل أمرنا على قراءة الجر أمرنا مترفيها يعني جعلنا المترفين هم الأمراء، هم الأمراء والولاة. وقيل ما اختيار الطبري أمرنا مترفيها بالطاعة أي أمرناهم بالطاعة فعصوا، على التقدير أمرنا مترفيها يعني أمرناهم بالطاعة فعصوا. رحمك الله أمرناهم بالطاعة فعصوا، يكون على هذا يكون على هذا الأمر هنا أمر الشرعي. وذكر في حديث رواية أبي طلحة قالوا أمرنا مترفيها سلطنا شرارها، وهذا معناه يكون معنى أمرناهم أمرا قدريا، أمرنا مترفيها يعني الأمر يأتي أمر شرعي وأمر قدري، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا أمر قدري. فيقول أمرنا مترفيها يعني أمرناهم قدر يعني قدرنا. ولهذا فسر عبد العباس قال سلطنا شرارها يعني أمرناهم أمرا قدريا بأن سلطنا المترفين، سلطنا المترفين أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا. فقيل أمرنا مترفيها يعني كثر المترفون ثم يهلكهم الله. وقيل أمرنا أمرا قدريا يعني سلطنا مترفيا، وقيل أمرنا أمرا شرعيا يعني أمرناهم بالطاعة فعصوا، على تقدير فعصوا. نعم
أحسن الله عليك. باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الناس الأولين
يجمع الله الناس
يجمع الله الناس الأول
صحيح ثلاث الجلالة
نعم معك
نعم يجمع الله الناس نعم
يجمع الناس الأولين والآخرين
لا صحيح ثلاث الجلالة يجمع الله الحديث موجودة في الشرح نعم يجمع الله الناس
أحسن الله يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله إن ربي غضب اليوم
قد غضب ما بقد
بدون أفلاك إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا.
وهذا هو الشاهد للآية الترجمة باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قال وقد سمك الله عبدا شكورا هذا هو أتى بهذا الحديث على الآية من أجل قد سمك الله عبدا شكورا. نعم
أحسن الله عليك. اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك لا ترى إلى ما نحن فيه. فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى.
نعم، هذا الحديث على هذه الآية الكريمة، قد عرفتم الشاهد قوله في قصة نوح وقد سماك الله عبدا شكورا. في هذا الحديث حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم وغيره من الطيبات، وهو أزهد الناس وأفضل الناس عليه الصلاة والسلام، ولهذا أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، في الرد على بعض المتصوفة والمتزهدة الذين يزعمون الذين يمتنعون من الطيبات ويزعمون أنهم يزهدون في الدنيا. فهذا رسول الله أفضل الناس سيد الناس وما ذلك يأكل اللحم. جاء في الحديث الآخر يعني لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الزهد ليس في ترك الطيبات، وإنما الزهد يكون في ترك المحرمات، يتورع عن المحرمات، الزاهد الذي يتورع عن المحرمات ولا يسرف في المباح. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم، ونهس منها نهسة تكون بالأسنان، وأنا سيد الناس يوم القيامة، فيه فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه سيد الناس على الإطلاق وأفضلهم، سيد الأولين والآخر عليه الصلاة والسلام. وفي أنه وأما قوله في الحديث الآخر لما قالوا أنت سيدنا، قال لا تقولوا بقولكم أو بقولكم لا يستجلنكم الشيطان، فهذا من باب سد الذريعة حتى لا يفضي بهم إلى الغلو، وإلا فهو سيد الناس عليه الصلاة والسلام. قال سيد الناس يوم القيامة، في إثبات القيامة وإثبات البعث والرد على من أنكره، وأن منكر البعث كافر منكر القيامة. وفيه إثبات البعث والحشر، حشر الناس وجمعهم في صعيد واحد، ولهذا قال يجمع الله الناس الأول والآخر في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس. فيه الشدة التي تصيب الناس يوم القيامة، وأن تدنو الشمس ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. قال تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فهو شديد على الكفار ولكن الله يسهله على المؤمن، نسأل الله أن يسهله علينا.
آمين.
وفيها أن الناس يكون في صعيد واحد، ليس هناك حجب تحجب بينهم، ما في أشجار ولا جبال ولا جدران، تكون الدنيا الأرض قاعا صفصفا تزال الجبال، تحشر الناس على أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد. بحيث يسمعهم الداعي وينفذهم الوسط. الداعي يسمعهم كلهم وينفذهم الوسط. وفي أن الشمس تدنو وأن الشمس تبقى، أن هناك شمس في موقف القيامة، ثم بعد ذلك تكور الشمس والقمر ويلقى يعني في النار ومن عبدهما وإذا استذكورا بعد ذلك، هذا بعد الحساب. في وقت الحساب تكون الشمس موجودة فوق الرؤوس وتدنو الشمس من الرؤوس. وفيها أن الناس إذا اشتد بهم الكرب يموج الناس بعضهم إلى بعض ويطلبون من يسأل لهم ما يشفع لهم عند الله، فيسعون إلى الأنبياء، وذلك أنهم أحياء في هذه، ولا بأس طلب الشفاعة من الحي الحاضر القادر. أما الميت فلا يطلب منه الشفاعة، شرك. لو قال الإنسان الآن في يا رسول الله اشفع لي، هذا شرك. طلب الشفاعة من الميت هذا شرك، لكن طلب الشفاعة من الحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه فلا بأس، فيما يقدر عليه. وفي أن الأنبياء أفضل الناس، ولهذا الناس يسرع الناس إلى الأنبياء، فيأتون أول آدم ثم يعتذر، آدم أبو البشر ونبي، نبي مكلم، ثم نوح فيعتذر، ثم إبراهيم فيعتذر، ثم موسى فيعتذر، ثم عيسى فيعتذر، حتى تصل النوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن يرد سؤال هنا، لماذا لم يأتي الناس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم من أول مرة؟ أليسوا عرفوا في الدنيا أنه لا يشفع إلا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأمة عرف، فلماذا يأتي الناس إلى الأنبياء السابقين؟ لماذا لم يأتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم من أول وهلة؟ ألا يعلمون هذا؟ قد يقال هل نعم؟ نعم، قد يقال إن الله تعالى ينسيهم ذلك ليظهر فضل نبينا صلى الله عليه وسلم، أو أن الذين يذهبون إلى الأنبياء من الأمم السابقة الذين لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع، كلها محتمل. وفي فضل آدم وأن الله خلقه بيده، وهذا كما دل عليه القرآن الكريم لما خلقه بيدي، ففي فضل على غيره من المخلوقات. المخلوقات خلقت كلمة كن، وآدم خلقه الله بيده، وقال ونفخ فيك من روحه، الضمير يعود إلى الله، هنا الإضافة إضافة المخلوق إلى خالقه للتشريف، إضافة المخلوق إلى خالقه للتشريف، وليس الروح صفة لله، لا، فنفخ فيك من الروح التي خلقها. وأمر الملائكة فسجدوا له، هذه عبادة تعبدهم الله بذلك. فيه فضل آدم عليه الصلاة والسلام، وفي إثبات الغضب لله عز وجل، وفي أن الغضب يتفاوت، في أن صفات الله تتفاوت، الغضب يتفاوت. ولهذا قال عيسى إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذن الغضب يتفاوت، وكذلك الكلام يتفاوت، كلام الله القرآن أفضل من غيره في الرد على من أنكر الغضب، في إثبات الكلام الله عز وجل. والرد على من أنكر، على الأشاعرة الذي أنكر الغضب، المعتزلة والأشاعرة والجهمية كلهم أنكروا الغضب. وهي أن الأمر شديد وعظيم، إذا كان الأنبياء أولي العزم كل واحد يقول نفسي نفسي نفسي، إذا يعني الأمر شديد. وفي قوله يا إبراهيم أنت نبي الله وخير من أهل الأرض، لا ينفي هذا خلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذ الخليل كما اتخذ إبراهيم خليل، فإن كليهما خليل الله من أهل الأرض. ويحتمل أنهم نسوا خلة محمد صلى الله عليه وسلم لكونه متأخرا، لكن لا أن الأقرب أنها أنهم قالوا خليل الله، هذا لا ينفي أن يكون محمد خليل الله، كلاهما خليل. وهذه الكذبة التي كذبها إبراهيم ليست كذبة صريحة، وإنما هي تورية. تورية قال عن زوجته إن أختي وتولى أن أخته في الإسلام يلا أخذها الملك الظالم. وكذلك لما كسر الأصنام وسألوه من فعل، قال هذا ليريهم أن الأصنام لا تنفع ولا تضر. وكذلك لما قال إني سقيم، يقول هذا الباب يريهم إيهاما لهم، يقول يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبكلامه، إثبات الكلام الله عز وجل والرد على من أنكره. واعتذار موسى عنه قال إني قتلت نفسا لم أؤمن بقتلي، هذا قبل النبوة لما قتل القبطي في مصر لما خرج ووجد إسرائيلي وقبطي يقتتلان، إسرائيلي من قوم موسى من بني إسرائيل، موسى من بني إسرائيل وقبطي من الأقباط، فاستغاثه الإسرائيلي موسى على القبطي فقتله، هذا قبل النبوة. فلا يرد على هذا أن الأنبياء معصومون من الكبائر، لا يرد على هذا قتل موسى القبطي، لأن هذا قبل النبوة، وإلا فالأنبياء معصومون عن الشرك وعن الكبائر يعني بعد الرسالة، ومعصوم عن الخطأ فيما بينهم عن الله، هذا هو الصواب. والصغائر تقع وهي مغفورة، وقد تكون الصغائر هي خلاف الأولى بالنسبة إليهم، كما قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل الأنبياء وأنه الشافع المشفع في المحشر، وفي إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة العظمى هي المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون، يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالشفاعة أولا، في من الفوائد أنه لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا بعد الإذن ولو كان وجيها، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وجاها. وإذا كان الله قال عن موسى وكان عند الله وجيها، فنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم وجاها، ومع ذلك لا يستطيع أن يشفع حتى يأتيه الإذن. فالشفاعة لا بد فيها من الإذن عند الله، ولا بد من الرضا عن المشفع له، كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله. قد جمع الله بين الشرطين في قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالشفاعة أولا، قال بل فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقول يا محمد، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع في شرفه. هذا الإذن، جاء الإذن. قال فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي. طيب الحديث أليس في سياق الشفاعة العظمى غير الشفاعة العظمى؟ ما قال فأقول يا ربي أسألك الشفاعة لتقضي بين خلقك، قال فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب. أين الشفاعة العظمى؟ في ضمن سؤاله لأمة الفصل بين الناس، ويحتمل أنه سقط على الراوي سؤاله القضاء بين الناس كقوله يا ربي اقضي بين عبادك. وأحيانا العلماء إذا ذكروا حديث الشفاعة ينتقلون من الشفاعة العظمى إلى الشفاعة في إخراج العصاة، ومقصودهم من ذلك الرد على من أنكر الشفاعة في خروج العصاة من النار، وهم الخوارج المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة مع أن حديثها متواترة، وقالوا إن من دخل النار لا يخرج منها بل يعذب يخلد أبد العابدين، هكذا يقول الخوارج المعتزلة. فالعلماء ينتقلون من الشفاعة العظمى إلى الشفاعة في خروج العصاة من النار للرد على الخوارج المعتزلة الذين قالوا بخروج العصاة. أما الشفاعة العظمى فليس فيها خلاف، أثبتها حتى الخوارج المعتزلة وغيرهم أثبتوها، وكذلك الشفاعة الذين في دخول الجنة وفي رفع درجتها الجنة، وإنما اللي أنكرها العصاة الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وفي من استحقها أن لا يدخلها، يقول العاصي لا بد أن يعذب ويخلد في النار، ما في شفاعة. فلهذا في هذا الحديث لم يذكر الشفاعة العظمى لأنها لا خلاف فيها، لأنها متفق عليها ولا إشكال فيها. ولهذا قال فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد ادخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء نفسي من سوى ذلك من الأبواب. وفيه إثبات الجنة والنار، ومن لم يؤمن بالجنة والنار فهو كافر لأنه من الإيمان باليوم الآخر. وفيها أن حاله قال والذي نفسي بيده، إثبات اليد لله عز وجل، وأن نفوس العباد في يد الله عز وجل. وفي سعة أبواب الجنة، قال النبي إنما بين المصراعين يعني الدرفتين، درفة من الدرفتين الأبواب، كل درفة مصراع، ما بين الدرفتين ما بين المصراعين من مصراع الجنة كما بين مكة وحمير، حمير مسكنهم باليمن، ولهذا جاء في بعض الروايات كما بين مكة وصنعاء، فالمراد كما بين مكة وصنعاء لأن حمير تسكنهم باليمن، أو كما بين مكة وبصرة، بصرة بالشام. فيها وجاء في الحديث الآخر مع هذه المسافة التي بينهما، قال وإنه لا يأتي عليه يوم وهو كظيظ من الزحام، يأتي على كظيظ من الزحام بكثرة الداخلين في زحام، والمسافة بعد ما بين مكة والشام، هذا بين الدرفتين مصائم مصارع الباب، أو ما بين مكة واليمن مسافة قصيرة ولا طويلة؟ طويلة، ومع ذلك هذه المسافة يأتي عليه يوم وكثير وكثير من الزحام من كثرة الداخلين، نسأل الله كريم فضله. نعم، على الحقيقة، نعم لا حقيقة، ما في الأصل حقيقة، ما لا داعي للتأويل. نعم
صلى الله عليك. هل يقال أن من أبواب الجنة باب اسمه الباب الأيمن؟ هل يسمى أحد أبواب الجنة الباب الأيمن؟
نعم هكذا لا شك أن باب خاص، قال من لا حساب عليه من الباب الأيمن، باب خاص سمى الباب الأيمن. نعم
حسن الله عليك. باب وآتينا داود،
نعم إثبات أن المؤمنين الذين لا حساب عليهم يدخلون من الباب الأيمن، وفيه إثبات أن بعض المؤمنين لا حساب عليهم، وجاء في الحديث الآخر أن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هؤلاء يدخلون من الباب الأيمن. نعم
حسن الله عليك. باب وآتينا داود زبورا. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته لتسرج فكان يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن.
نعم هذا الحديث على قول وآتنا داود زبورا. داود نبي من أنبياء بني إسرائيل أمر بالعمل بالتوراة، هم الذي جاء بعد موسى، والأنبياء الذين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة. قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا، حتى جاء عيسى، حتى بعث الله عيسى فأنزل عليه الإنجيل، والإنجيل فيه تخفيف لبعض الأحكام التي في التوراة وتحليل لبعض المحرمات. قال الله تعالى عن عيسى: وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وأما والزبور كتاب أنزله الله على داود، ولكنه في الزبور مواعظ وعبر، أما الأحكام فإنه كله بالعمل بالتوراة. قيل إن من المواعظ التي في التوراة في الزبور: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن رأى الدنيا وسرعة تقلبها كيف يطمئن إليها، عجبت للنار كيف نام هاربها، عجبت للجنة كيف نام طالبها. هذه من المواعظ التي قيل إن هذه من المواعظ التي في الزبور. وكان داود عليه الصلاة والسلام يقرأ الزبور الذي أنزله الله، تعبده الله بقراءته. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدابته لتسرج، فكان يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن. والمراد خفف على داود القرآن مراد به الزبور، والمراد بالقرآن القراءة هنا، يعني خفف عليه قراءة الزبور، وليس المراد القرآن المعهود لهذه الأمة. فالمراد فالقرآن لم يزل على هذه الأمة، المراد بالقراءة مصدر، القرآن مصدر. خفف على داود القرآن يعني القراءة، يعني قراءة الزبور. خفف على داود قراءة الزبور القرآن، المراد به القراءة المصدر، والمعنى خفف عليه القراءة كما في رواية أبي ذر: خفف عليه القراءة، أي خفف عليه قراءة الزبور لا القرآن المعهود لهذه الأمة. فالمراد بالقرآن مصدر القراءة، خفف عليه القراءة يعني قراءة الزبور، حتى إنه يأمر بدابته تسرج فيقرأ قبل أن يفرغ. نعم نعم نعم، النبي الرسول هو الذي يبعث إلى أمة، يؤمن به قومهم ويرد دعوة بعضهم ويرد دعوة بعضهم. وأما الأنبياء فهو الذي يبعث إلى المؤمنين خاصة ويكلف بالعمل بشريعة سابقة، وقد يوحي إليه وحي خاص في مسألة. نعم.
أحسن الله عليك. باب: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله إلى ربهم الوسيلة قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. زاد الأشجعي عن سفيان عن الأعمش: قل ادعوا الذين زعمتم الآية.
نعم، هذه الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، في الرد على المشركين الذين يعبدون غير الله ويدعونه في كشف الضر وجلب النفع. يقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. إذن كيف تعبدونهم من دون الله؟ لا يستحق العبادة إلا القادر على كشف الضر أو تحويله. وهؤلاء الذين يعتبرونهم دون من الأموات وغيرهم ليس لهم قدرة ولا يستحقون العبادة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، إذا زعمتم أنهم آلهة واعتقدتم ذلك، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا يملكون إزالة الضر ولا يملكون تحويله من حال إلى حال، لا يملكون تحويله من عضو إلى عضو، لا يملك الألم من اليد إلى الرجل، ولا يملك إزالته بالمرة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. أولئك الذين يدعون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة القربة، تقرب إليه بطاعته، يعني هذه الآية نزلت في الذين يعبدون غير الله. يقول الله: أولئك الذين يدعون، الذين يعبدون غير الله وهم مؤمنون، فأولئك الذين يدعونهم من دون الله هم يطلبون القربة إلى الله ويرجون الله ويخافونه. ذكر في هذا الحديث عبد الله بن مسعود قال إلى ربهم الوسيلة، قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن يعني ولم يعلم بهم الإنس، وتمسك هؤلاء يعني الإنس بدينهم وهو عبادتهم الجن. زاد الأشعري يعني سفيان عن عمش قل ادعوا الذين زعمتم، قل ادعوا الذين زعمتم يعني قرأ الآية، تمسكوا بدينهم وهو عبادتهم الجن، يعني أناس من الإنس يعبدون أناس من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. فقال الله لهم إن هؤلاء الذين تدعونهم من دون تعبدون هم يطلبون الوسيلة إلى الله، والمراد بالوسيلة الطاعة هي القربة بطاعة التقرب إلى الله بطاعته، هم يدعون هم يبتغون يعني يطلبون الوسيلة إلى الله القرب إلى الله بطاعته، ويرضون رحمة الله ويخافون عذابه. فكيف تعبدونهم وهم حالهم؟ هم الآن محتاجون إلى الله، يطلبون القربة إليه بطاعته ويرجونه ويخافونه. نعم.
أحسن الله عليك. باب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه في هذه الآية الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال كان ناس من الجن يعبدون فأسلموا.
نعم، هذا هو الحديث السابق تابع على الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، وأتابع على الآية الثانية أولئك الذين يدعون يبتغون. نعم.
أحسن الله عليك. باب وما جاء
من القربة إلى الله بطاعته. نعم.
عفى الله عنك. باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به والشجرة الملعونة شجرة الزقوم.
والشجرة الملعونة في القرآن. ما عندك القرآن؟
ليش عندي أفهم؟
أنا موجود. والشجرة الملعونة في القرآن قال شجرة الزقوم. هذه الآية قلت وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فسرها ابن عباس قال المراد بالرؤيا هنا رؤيا عين وريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، والمراد بالرؤيا التي أريها هي الآيات، رؤيا الآيات التي أريها. وروي ابن عباس أنه قال رؤيا هي رؤيا الله، لكن هذا ضعيف، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، المراد رؤيا الآيات. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، ومعنى الملعونة المذمومة، واللعن معناها الذم، لا الشتم المعروف، الذم يسمى لعنا، وذلك أن الله ذمها في قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم سورة الدخان، هذا ذم لها. وإذا قالوا الشجرة الملعونة في القرآن يعني المذمومة، ومن ذم شخصا فقد لعن، هذا الذم يسمى لعن. وهي شجرة يأكلها أهل تنبت في النار والعياذ بالله يأكلها أهل النار، خبيثة الطعم تبقى في الحلق لا تدخل ولا تخرج، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله عليك.
رؤيا الآيات التي أريها، أريها الآيات، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى الآيات التي أريها ليلة الإسراء. نعم. ابن عباس فسرها قال ليلة أسري به، الظاهر والله أعلم هي يشمل جميع، لأنها هي في ليلة واحدة الإسراء والمعراج. هذا تفسير ابن عباس، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله ليلة أسري به.
أحسن الله لك.
استدل ذكر الحافظ قال استدل به على إطلاق لفظ الرؤيا على ما يرى بالعين في اليقظة. وقد أنكره الحريري وقال إنما يقال رؤيا في المنام وما الذي في اليقظة فيسمى رؤيا. نعم.
عفى الله عنك. باب إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال مجاهد صلاة الفجر. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد 25 درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
نعم. باب إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال مجاهد صلاة الفجر. سمي صلاة الفجر قرآنا لطول القراءة فيها. وقرآن الفجر معناه هو صلاة الفجر مشهودة تشهده الملائكة تحضره الملائكة. إن قرآن الفجر إن صلاة الفجر. ذكر حديث أبي هريرة قال فضل صلاة الجمع يعني الجماعة على صلاة الواحد 25 درجة. في حديث آخر تفضل صلاة الجمع على صلاة الفجر 27 درجة. قال العلماء هذا كان أولا ثم زاده الله فضلا منه وكرما. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار يعني في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تشهده الملائكة. وفي الحديث الآخر أنهم يجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. في صلاة العصر ينزل ملائكة الليل ويصعد ملائكة النهار وفي صلاة الفجر ينزل ملائكة النهار ويصعد ملائكة الليل يجتمعون في الصلاتين. وفي فضل هاتين الصلاتين لهما مزية الفجر والعصر. ولهذا في الحديث من صلى البردين دخل الجنة البردان الصبح والعصر. نعم. ولأنهما تقعان في آخر النهار وأول الليل. نعم. نعم. أجسادهم مدفونة وكذلك رؤيتهم أن لهم ليلة المعراج. الصواب أن مثل الأرواح أن أرواحهم أخذت شكل الأجساد. الأرواح أخذت شكل الأجساد والأجساد مدفونة في الأرض. نعم.
أحسن الله عليك. باب عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. حدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
عندك مكرر يا فلان اشفع.
نعم فلان انك
مش خاضر مرة واحدة
غير مكررة.
ها؟
غير مكررة.
غير مكررة. نسخة عندك تكرار
في التكرار
ما تكلم عليها الشارع. نعم. ها زاد في نسخة يعني أرجع إلى المخطوطة. نعم.
أحسن الله عليك. فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه حمزة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. قل باب العسى يبعثك ربك مقاما محمودا. سبق أن المقام محمود هو الشفاعة الشفاعة العظمى. وجاء في آثار عن مجاهد أنه إجلاسه على العرش، فإن صح فيكون هذا، فيكون المقام محمود نوعان. لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تيمية أن جلوسه على العرش هذا جاء عن مجاهد في أثار ولم يأتي مرفوعا، وأن رفعه خطأ، وقال إن هذا ثبت عن السلف وأثر عن مجاهد، وأن هذا ثبته السلف هو صحيح، لكن فرق بين الرواية عن مجاهد والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا ثابت كما قال ابن القيم من هذا هو قول أهل السنة، ولم يخل في هذا إلا أهل البدع. وجلس على العرش، لكنه الآثار جاءت عن مجاهد، ومجاهد يروي عن ابن عباس. وقد يقال مثل هذا، مثل هذا لا يقال بالرأي، أن له حكم الرأي. ذكر حديث ابن عمر إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، قوله تعالى وترى كل أمة جاثية، كل أمة تتبع نبيها فيقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود، هي الشفاعة العظمى. في حديث جابر الثاني قال من قال حين يسع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة. الشاهد بعث مقام محمود، وهذه الشفاعة العظمى. شوف كلام الشارح، قول عسى أن يبعثك ربك مقام محمود، السطر الثاني.
أحسن الله لك.
صفحة 400، السطر الثاني.
عفى الله عنك. ولا منافاة بينه وبين حديث ابن عمر في الباب، فهذا قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال ولا منافاة بينه وبين حديث ابن عمر في الباب، لأن هذا الكلام كأنه مقدمة الشفاعة. وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن المقام المحمود الذي ذكره الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة بين الجبار وبين جبريل، فيغبطه لمقامه ذلك أهل الجمع ورجاله ثقات، لكنه مرسل. ومن طريق علي بن الحسين بن علي قال أخبرني رجل من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمد الأرض مد الأديم، الحديث وفيه ثم يؤذن لي في الشفاعة فأقول أي رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض، قال فذلك المقام المحمود ورجاله ثقات، وهو صحيح إن كان الرجل صحابيا. وقد تقدم في كتاب الزكاة أن المراد بالمقام المحمود أخذه بحلقة باب الجنة، وقيل إعطاؤه لواء الحمد، وقيل جلوسه على العرش، أخرجه عبد بن حميد وغيره عن مجاهد، وقيل شفاعته رابعة أربعة، وسيأتي بيانه في كتاب الرقاق إن شاء الله.
مقصود جلوسه على العرش هذا جاء عن مجاهد، في أثار جاء عن مجاهد، ورفعه ضعيف لا يصح كما قال الشيخ الإسلام، لكن أقول إن هذا هو قول السنة واعتمد على السنة، ولم يخالف هذا إلا أهل البدع. لكن هناك فرق بين ما يعتمد أهل السنة، بين ما يروى بالآثار وبين ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن كل المراد بالوسيلة والفضيلة،
وهذا مر البارح في الدورة نبهنا على هذا في الدرس الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، هذه رواه البيهقي وثابت، زاد البيهقي إنك لا تخلو بعاد، لكن قال بعضهم إنه شاذة، بعضهم حكم عليه بالشذوذ على طريقة المتقدمين، على طريقة حافظ بن حجر إن الزيادة من الثقة مقبولة، على طريقة المتأخرين، يعني في يحتاج إلى تأمل، المتأخرون يرون أنها ثابتة، والمتقدمين تكون شاذة يعني تفرد بها بعض الرواة. نعم الوسيلة هي درجة النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، قال فإن لا تنبغي تكون لعبد وأرجو أن أكون منهم، وأما زيادة بعضهم والدرجة الرفيعة بعض العامة يزيد الدرجة الرفيعة هذا خطأ، لأن الوسيلة هي الدرجة الرفيعة. نعم.
أحسن الله عليك. باب وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يزهق يهلك أو يهلك. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
نعم، هذا الحديث على هذه الآية، يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. زهق يعني هلك، وزهق وضاع. ذكر حديث ابن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يعني يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب، يعني النصب هي الأحجار التي يذبح عليها للأصنام، اللفظ الآخر صنم، فجعل يطعنها بعود في يده وهي تتساقط على وجوهها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ومنها هبل، وهذا أمر عظيم، 60 و300 حول البيت من الأصنام، كيف وصلت الحال بهم إلى هذا الأمر وهم يزعمون أنهم خير الناس لأنهم أهل الحرم وجيران بيت الله؟ هكذا وصلها 630 و300 صنم حول الكعبة، أمر عظيم يدل على شدة تعلقهم بالأصنام. إذا كان في جوف الكعبة 630 صنم، فكيف عاد الأماكن الأخرى؟ ولهذا كل بيت فيه صنم، كل قبيلة لها صنم، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. ثم طهر الله بيته بالفتح، فتح نبيه صلى الله عليه وسلم لمكة. نعم. نعم. لا شك هذا أعظم المنكر، أعظم المنكر، إنكار المنكر، الشرك أعظم المنكرات. يجب تكسير الأصنام وإزالتها مع القدرة إذا استطاع. لما استطاع النبي أزالها. منه تكسير الأصنام التي كسرها طالبان وأنكر عليهم بعض الناس. بعض الناس أنكروا عليهم وقالوا اتركوها، مع الحق كسروا الأصنام ما دام سميت أصنام. نعم.
لو كانت
مبتهنة. ها؟
لو كانت مبتهنة
مثل الصورة. هي ممتهنة، لا أصنام تمتهن ولا تعظم تعبد. إذا كان مبتهنة فوطة قال العلماء لا بأس ببقائها. لا تمتهن تجلس عليها ولا تفرش. ها؟ إيه صور اللي يجلس عليها، التماثيل اللي تصور وتنصب، حتى الصور التي تمتهن هذه معفون عنها. لكن مرة حديث في البخاري ظاهره أن حتى اللي تمتهن يحتاج إلى تأمل، كنت أحتاج إلى مراجعة. نعم. ما كسروا إيش؟ من يقول هذا؟ أثبت هذا، أثبت أنها موجودة في زمانهم وتركوها. هات أنت ما تستطيع تثبت، من قال لك أنها موجودة وتركوها؟ هذه دعوة، والدعوة أثبتها بدليل، وإلا الدعوة إن لم يأتوا أصحابها بدليل فهم أدعياء. نعم.
أحسن الله عليك.
الدعوة تقول لا بدليل. نعم.
عفى الله عنك. باب ويسألونك عن الروح. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو
أعظم المنكرات الأصنام، يجب تكسيره وإزالته مع القدرة. أعظم المنكر الشرك، أعظم منكر هو الشرك بالله. يجب إنكار التوحيد أعظم الأوامر، والشرك أعظم النواهي. نهى الله عن الشرك أعظم النواهي، أعظم ما نهى الله عن الشرك وأعظم ما أمر الله به التوحيد. نعم.
أحسن الله عليك. باب ويسألونك عن الروح. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب إذ مر اليهود فقال.
لما فتح الطائف أمر بإزالة أيضا اللات، وسأله أهل الطائف أنه متعلقون بها نبقي لهم 3 سنين فأبى، سألوا أن نبقي سنة فأبى، سألوا أن نبقي لهم شهر أو 3 أيام فأبى النبي أن يبقيه شيئا مسمى أبدا ولا لحظة. نعم.
أحسن الله عليك.
نعم. بعث قال بموعث قال بكسر الأصنام وصلة الأرحام، حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم. ها؟ فأمر مما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكسر الأصنام وصلة الأرحام. قال بما بعثك الله بما بعثك به قال بكسر الأصنام وصلة الأرحام. نعم. الله أعلم. نعم.
أحسن الله عليك. إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال ما رابكم إليه، وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، فقالوا سلوه فسألوه عن الروح، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
نعم. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود على هذه الآية ويسألونك عن الروح في قصة اليهود، كان عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما مر باليهود قال بعضهم سألوه عن الروح، قال بعضهم لا تسألوه لا يستقبلكم شيء تكرهونه، فسألوه فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عن شيء حتى نزل عليه الوحي. ولهذا قال عن مسعود قال ابن صفاء أنه يوحى إليه فنزل الوحي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا، يعني من مأمور ربي من مخلوقاته ولا يعلم حقيقتها إلا الله. نعم.
أحسن الله عليك. باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزل ذلك في الدعاء.
نعم. هذه الآية وقوله لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، المراد بالصلاة القراءة هنا، ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك في الصلاة، ذكر حديث ابن عباس قال نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختفي في مكة، وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله ولا تجر بصلاتك يعني بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا، فيقرأ قراءة ليس فيها جهر حتى لا يسبه المشركون، وليس فيها إسرار حتى يسمعه أصحابه. في حديث عائشة قال أنزلت في الدعاء، حديث ابن عباس أنزلت في القراءة، ولا مانع من شمول الآية للصلاة وللدعاء في داخل الصلاة وخارجها، لا مانع من شمول الآية للصلاة والدعاء في داخل الصلاة وخارجها عند الحاجة، لا مانع من الجهر، وعند حصول المضرة يسر، وعند الحاجة إلى رفع الصوت للتعليم أو غيره يجهر، فإنه يجهر. نعم، هذا في دليل على هذه نزلت في مكة قديم، واختفت من مكة قبل الهجرة. نعم نعم، سد الذريعة أدلة كثيرة، من أقوى الأدلة على سد الذريعة، ولا تسبوا الذين دون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم، لا شك أنه نعم قد يؤخذ من سد الذريعة. نعم، ها دفع المفاسد وقدم عجل المصالح. نعم، تؤخذ العلم القاعدة الثانية، وسد الذراع سد الذريعة، ففي سد الذريعة لذريعة سب المشركين، جهر الصلاة ذريعة لسدها لسبهم، وفي دفع المفاسد أيضا مقلبة وقدم عجل المصالح، لأن رفع الصوت في مصلحة، لكن إذا كانت تطلب عليه مفسدة فتدفع المفسدة بخفض الصوت. نعم،
أحسن الله عليك. تفسير سورة الكهف. وقال مجاهد تقرضهم تتركهم وكان له ثمر ذهب وفضة. وقال غيره جماعة الثمر باخع مهلك أسف الند
أسف الندم.
نعم، أسف الندم الكهف الفتح في الجبل، والرقيم الكتاب مرقوم مكتوب من الرقم، وربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا، لولا أن ربطنا على قلبها شطط إفراط الوصيد الفناء جمعه وصائد ووصد، ويقال الوصيد الباب، مؤصدة مطبقة، آصد الباب وأوصد، بعثناهم أحييناهم أزكى أكثر، ويقال أحل، ويقال أكثر ريعا. قال ابن عباس أكلها ولم تظلم لم تنقص. وقال سعيد عن ابن عباس الرقيم اللوح من رصاص، كتب عاملهم أسماءهم ثم طرحه في خزانته، فضرب الله على آذانهم فناموا. وقال غيره وألت تئل تنجو. وقال مجاهد موئلا محرزا لا يستطيعون سمعا لا يعقلون.
نعم، هذه تفسير الكلمات في سورة الكهف. ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. قال مجاهد تقرضهم تتركهم، كان له ثمر قال ذهب وفضة، وقال غيره جماعة الثمر، والأغرب أنه على ظاهره. فلعلك باقع نفسك مهلك نفسك أسفا ندما. والكهف الفتح في الجبل، يعني الغار الخرق في الجبل. والرقيم حسب أن أصحاب الكهف والرقيم الكتاب، سمي الرقيم لأنه مرقوم مكتوب من الرقم. ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا، لولا ربطنا على قلبها في سورة القصص قصة أم موسى، شطط إفراطا، لقد قلنا إذا شطط الوصيد كلبهم باسط ذراعه بالوصيد الفناء جمعه وصائد ووسط، وقال وصيد الباب مؤصدة مطبقة أصد الباب وأوسط، يأتي المؤلف بما يناسب الكلمة، بعثناهم أحييناهم، فليأتكم برزق أزكى طعاما أكثر، ويقال أحل ويقال أكثر ريعا، قال أكلها ولم تظلم منه شيئا لم تنقص. وعاد الرقيم قال اللوح من رصاص، سبق أنه الكتاب كتب عاملهم أسماءهم ثم طرحه في خزانته، هذا لو جعلها مع الكلمة الأولى جمع الكلام على الرقيم في مكان واحد كان أولى. وضرب الله على أذانهم يعني فناموا، قال آلة تئل يعني يقول موئلا، وجعلنا لمهلكهم موئلا محرزا، وقال من آلة تئل تنجو، جعلنا لمهلكهم موعدا، كيف تكون لمهلكهم موعدا بمعنى تنجو؟ موئلا ذكر الشارح ذكر الحافظ قال موئلا محرزة، هذا قول، وقيل ملجأ أو جعل الملك موعدا، موئلا قيل ملجأ وقيل مرجعا، على التئل تنجو، موئلا يعني منجا من آلة، جعل الملك موئلا منجا من آلة تئل تنجو، لا يستطيعون سمع لا يعقلون، لا يستطيعون سمعا يعني الله لم يوفقهم لسماع الخير، لكن تفسيره يقول لا يستطيعون سمعا لا يعقلون يعني لا يفهمون، خذلهم الله فلا يفهمون. نعم
أحسن الله إليك. باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبره عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة قال لا تصليان رجما بالغيب لم يستبن فوطى ندما سرادقها مثل السرادق والحجرة التي تطيف بالفساطيط يحاوره من المحاورة لكن هو الله ربي أي لكن أنا هو الله ربي. ثم حذف الألف وأدغم إحدى النونين في الأخرى وفجرنا خلالهما نهرا يقول بينهما زلقا لا يثبت فيه قدم هنالك الولاية مصدر ولا الولي ولا عقبا أي عقبا عاقبة
عقبا عقبا
عفى الله عنك عقبا عاقبة وعقبا وعقبة واحد وهي الآخرة قبلا وقبلا وقبلا استئنافا يدحضوا ليزيلوا
قبلا قل نعم يعني كأنها الآية إيش قبلا لو تأتي بلهم يقول قبلا وقبلا وقبلا معنى واحد استئناف. نعم
أحسن الله عليك. يدحضوا ليزيلوا الدحض الزلق
أو يأتيهم العذاب قبلا قراءة حصر يأتيهم العذاب قبلا. نعم هذا الحديث على قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني طبيعة الإنسان، الإنسان طبيعته الجدال والخصومة. ذكر حديث علي رضي الله عنه ومن رواية علي بن حسين ابن علي بن حسين عن حسين بن علي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله طرقه فاطمة قال ألا تصلين الطرق إنما يكون ليلا يعني جاءهم في اللفظ الآخر طرقهما بعد العشاء وقد أخذ مضاجعهما فوضع رجليه فوجد برد رجليه فقال ألا تصلي يعني؟ تمام الحديث في مسلم قال يا رسول الله أنفسنا بيد الله إن شاء يبعثها بعثها. فولى النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب يده على فخذه وهو ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا هو الشاهد للترجمة، ما ذكر المؤلف الشاهد، بقية الحديث هو الشاهد أنه قال ألا تصليان؟ فقال يا رسول الله أنفسنا بيد الله إن شاء يبعثها بعثها، يعني ما هو باختيارنا، قد ينام الإنسان. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب يده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم ذكر الكلمات، قال رجما بالغيب لم يستبن، فيقول سبعة وثامنهم كلبهم رجما بالغيب في عدد أصحاب الكهف، يعني لم يستبن، فرطا ندما، أحاط بهم سرادقها مثل السرادق، والحجرة التي تطيف بالفساطين، يعني النار تحيط بهم والعياذ بالله. قال وصاحب وهو حاور من المحاور، لكن هو الله ربي، يقول أصل كلمتين، لكن أنا هو الله ربي، أصل لكن أنا، حذفت الهمزة فالتقت النون بالنون فشددتها فصارت لكن، أصل لكن أنا هو الله ربي، حذفت الهمزة حذف الألف وأدغم إحدى النونين في الأخرى، وفجرنا خلالها نهرا يقول بينهما نهرا. زلق لا يثبت فيه قدم، الزلق هو الذي ما يثبت فيه القدم يتزحلق. هنالك الولاية مصدر ولي، الولي ولاء، هنالك الولاية ولله الحق. هنا اكتفى بذكر المصدر، الولاية بمعنى النصرة، مصدر ولي، وهي الأخوة، هنالك الولاية وهي النصرة والأخوة والمحبة. أما الولاية بالكسر فهي الإمارة، عقبة عاقبة، وعقبة وعقبة واحدة وهي الآخرة، خير ثوابا وخير عقبا الآخرة. قبلا وقبلا وقبلا استئناف، ليدحضوا به الحق ليزيلوا، والدحر الزلق. نعم،
أحسن الله عليك. باب وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا.
أحسن الله عليك،
غفر الله لك.
النفس والروح، النفس هي الروح والروح هي النفس، لكن أغلب ما تسمى نفس إذا كانت في الجسد، ولا ما تسمى روح إذا كانت مفردة تسمى روح. نعم، أبا إيش؟ نعم، لأن قال ابن القيم في زاد المعاد أنها في دليل على أن آثار الشرك ومعالم الشرك والأصنام لا يجوز إبقاؤها شيئا مسمى مطلقا مع القدرة، ولا شيئا مسمى، قال يوم يومين، قال ولا شيئا مسمى، ولا لحظة من الزمن ما تبقى تزال. نعم، مع القدرة عليه. نعم، مع القدرة، اتقوا الله ما استطعتم. لا مع القدرة تزال. نعم، ما الرسل ما تدرج، أزال الشرك إذا قدر عليه. نعم، ما علم من بعضهم. سم. نعم،
أحسن الله عليك. هذا السؤال الوارد عفى الله عنك لفضيلتكم من الشبكة، رقمه 300,000. السائل أحمد من الأردن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول عفى الله عنك، في بلادنا يقوم الجزار بالذبح ويتلفظ ببسم الله والله أكبر مع الذبح أو بعد الذبح، فماذا نفعل؟
لا بأس، التكبير إنما يشرع في ذبح الهدايا والضحايا، أما ما عداه فإنما يسمي الله، يقول بسم الله فكلوا ما ذكر اسم الله عليه. وإذا كبر فلا حرج، المهم التسمية. نعم، لكن التكبير مشروع في الهدايا والضحايا. نعم،
عفى الله عنك. يقول شيخنا حفظكم الله، هناك سؤال يدور بين طلاب العلم، هو هل يشترط في تبديع من وقع في بدعة أو بدع أن تقام عليه الحجة لكي يبدع أو لا يشترط ذلك؟
إذا كان لا يعلم لابد يبين له، إذا كان لا يعلم فلابد أن يبين له، أما إذا كان علم وأصر فهو مبتدع. نعم،
أحسن الله عليك. ما حكم تشقير الحواجب للزينة وذلك بتشقير أجزاء منها وترك الآخر؟
والأقرب أن هذا تقليد، أن هذا التشقير ما كانت النساء تعرف التشقير إلا لما رأت في الشاشات وفي القنوات، وإذا كان الشعر أسود فلا حاجة إلى تشقيره، الأسود أجمل. نعم،
أحسن الله عليك. يقول هل يجوز للمرأة إزالة الشعر الزائد في الوجه بدون نتف للحواجب؟
الشعر، وأين الشعر في الوجه؟ يعني إذا كان المرأة لحية، إذا نبت المرأة لحية أو شارب لا بأس، أما الحاجب فلا تأخذه. نعم،
عفى الله عنك. يقول شخص نوى أن يسافر بعد صلاة الظهر بساعة، فهل يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم وهو ما زال في بلده؟
ليس له ذلك حتى يفارق البلد، يجب أن يصلي الظهر في البلد ويصلي العصر قصرا في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعزم على السفر في حجة الوداع، فصلى بالمدينة الظهر أربعا ثم ارتحل فصلى بالحليفة العصر ركعتين، هو عازم على السفر ولم يقصر في البلد. نعم،
عفى الله عنك. يقول هذا السائل، أنا مقيم في سنغافورة وأقرب مسجد يبعد من مدينتي حوالي نصف ساعة بالباص، والسؤال هل تجب علي صلاة الجمعة والجماعة أم لا، مع العلم بأن والد زوجتي يمتلك سيارة تكون غالبا في حوزته إلا في وقت صلاة الفجر، والمسافة بالسيارة إلى المسجد تستغرق حوالي 10 دقائق.
أي الجمعة؟
يسأل عن وجوب الجمعة والجماعة عليه.
أما الجماعة فلا يجب عليه أن يسافر، لا يجب عليه أن يسافر هذه المسافة، وأما الجماعة كذلك الجماعة 10 دقائق مسافة، إذا كان لا يستطيع على القدمين فلا تجب، لكن إذا ذهب أفضل، هذا هو الأفضل له، سواء الجمعة أو الجماعة هذا خير له، لكن لا يجب عليه. نعم،
عفى الله عنك. يقول رجل جاء إلى المسجد وفاتته صلاة الجماعة في المسجد، وبعدها علم بأن الإمام جمع بين الظهر والعصر وهذا لكثرة سقوط الثلج والبرد، فهل يجوز لهذا الرجل أن يجمع وحده؟
إذا كان يعني لا يجد جماعة كيف يجمع وحده؟ لا حاجة، المريض مثلا من كان في المكان الواحد ولا يحتاج إلى الخروج فلا حاجة للجمع، الجماعة يجمعون حتى لا يحتاج إلى الخروج للصلاة الثانية، أما الذي يصلي وحده وليس هناك جماعة فلا حاجة إلى الجمع إلا إذا كان مريض. نعم،
أحسن الله عليك.
أو مسافر. نعم،
عفى الله عنك. يقول هل يجوز لي أن أجمع بين الصلاتين إذا كنت متعبا، مع العلم أني أعمل ليلا وعلي مشقة في القيام لصلاة الظهر؟
ليس لك ذلك، لا، الجمع للمريض أو المسافر، كونك متعب تستريح، تصلي إحدى الصلاتين وتستريح حتى تأتي الصلاة الأخرى. نعم،
أحسن الله عليك. يقول نحن مجموعة من طلبة العلم نكتب إليكم طالبين النصح مع الجواب كما عهدنا منكم، يقول تم فرش المساجد بفرش مزخرفة، وصدرت الأوامر من الآئمة والقائمين على هذه المساجد بأن لبس الجوارب ممنوع لأنها تنقل إلى الفرش روائح كريهة تؤذي المصلين، وقد اختلفنا بين قائل بوجوب الطاعة لأنه لا معصية، وقائل بعدم الطاعة لأن المسح ينقضه نزع الجوربين، وكثرت الأقوال، وليس بيننا من أهل العلم من نرجع إليه، فغالب الآئمة أنصار بدع ويفتون الناس بما تستحسنه العقول وإن خالف أصح النقول.
لبس القفازين، قصد الشراب الرجلين يعني.
نعم،
لا بأس بلبسها، وأما هذه الأوامر ينظر الآن إن كان يترتب على تمسيها مفسدة وشقاق ونزاع فدرء المفاسد مقدم فلا يبسها لأن لا يحصل مفسدة. أما إذا كان لا يترتب على هذا مفسدة والإنسان محتاج إلى لبس الشراب وجوربين فإنه يلبسها وقول إنها تنقل الأوساخ ممكن الفرش تكنس بعد ذلك وتنظف. نعم
أحسن الله عليك.
لكن إذا كان ترتب عليه مفسدة فلا يلبس دفعا للمفسدة حتى لا يحصل خصام ولا نزاع ولا شقاق أو كان يحصل عليه أذى أو ضرر فلا يفعل. أما إذا كان لم يحصل شيء من ذلك فلا حرج عند الحاجة يلبسه عند الحاجة. نعم
أحسن الله عليك.
نعم مقصود السجادة في المسجد جاءت الأوامر بأن لا يلبس شراب لأن لا ينقل أوساخ إذا ما ينبغي الزخرفة ترك أولى ينبغي أن تكون السجادة سادة ما فيها زخرفة هذا هو السنة. نعم
أفلانك يقول هل يعتبر أخو جدي أي شقيقه من المحارم؟
المحارم لمن؟ محارم المرأة يعني؟
نعم أفلانك.
ماذا يكون أخو الجد؟ نعم يكون عم. نعم هذا هو الضاح. نعم هذا من المحارم. نعم
أحسن عليك. يقول أخ مريض بضعف البصر وأخبره الأطباء أن مرضه ليس له دواء إلا تعويض الجزء المريض من العين بجزء سليم من عين ميت.
أخ الأب عم ومن المحارم وكذلك أخ الجد. نعم
أحسن عليك. يقول أخ مريض بضعف البصر وأخبره الأطباء أن مرضه ليس له دواء إلا تعويض الجزء المريض من العين بجزء سليم من عين ميت بالضرورة كافر. يسأل فضيلتكم هل يجوز هذا وما توجيهكم؟
هذه مسألة العضو نقل الأعضاء هذا على السالم يوجه السؤال للإفتاء في المملكة العربية السعودية وهذه المسألة بحثتها هيئة كبار العلماء ومجمع الفقهي ومن يقول بالجواز يقول لا حرج يكون العين مكافر ما ليس له تأثير لكن المسألة فيها تفصيل في تبرع بالأعضاء. نعم
فلانك. مجموعة من الإخوة يسألون فضيلتكم عن حكم ممارسة التجارة على شكل التجول في الشوارع لبيع بعض الأشياء الحلال مثل الألبسة والعطور وغير ذلك علما أن الدولة تمنع ذلك وعلما أننا لو مارسنا التجارة في محل فإننا ندفع ثلث الأرباح للضرائب.
إذا كانت منعت الدولة فينبغي الإنسان أن يمتنع لأن الدولة قد تكون لاحظت أن يترتب على هذا مفاسد أو يحصل ضرر على بعض الناس ينبغي الإنسان يلتزم. نعم
عفى الله عنك. أخ يسأل عن حكم عمل بطاقة الفيزا لاستخراج النقود علما أن تأمينها إجباري.
لا أعلم كيفية هذا يحتاج إلى تأمل حتى يكون الجواب إن شاء الله. نعم
أحسن عليك. أخ يقول أنه وقع في الحرام مع نصرانية والآن منها أولاد ويريد أن يتزوج بها الزواج الشرعي فيسأل ما حكم الزواج بها وما هي شروطه؟
نسأل الله العافية. نعم هذا نسأل الله العافية عليه بالتوبة عليه أن يتوب ولا يجوز أن تزوجها إلا بعد التوبة النصوح منه عليه أن يتوب ويقلع عن المعصية ويتوب ويكتب الأعمال الصالحة وينكسب بين يدي الله. أما الزواج بالزانية فقال الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك حرم ذلك على المؤمنين فننصحه بالتوبة والرجوع إلى الله والتخلي عن المعصية والاكثر من العمل الصالح ثم الزواج بعد ذلك ننصحه يتزوج بمسلمة بعد التوبة. نعم
أحسن الله عليك. يقول أخ يقول أنه مريض في الأذنين وحصل على دواء فيه كحول فهل يجوز له استعماله؟
ما ينبغي أن يستعمل الكحول ولكن قد يقال أنه إذا كان فيه أشياء يصيره لتعقيم الجروح لأن الكحول مادة مسكرة لكن استعماله في الجروح قد يقال أنه له وجه في هذا يحتاج إلى تأمل. نعم
فلانك. دبر الصلاة هل هو قبل التسليم أم بعده؟
يشمل هذا وهذا يشمل آخر الصلاة ومن بعدها لأن يعني دبر الحيوان هو آخرة. جاءت جاء ما أدعية تقال في دبر الصلاة، بعض تقول تقال في آخر الصلاة وتقال بعد الفريضة بعد 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 السلام. نعم. يطلق الدبر على آخر الشيء وعلى ما بعده. نعم.
عفى الله عنك، ما حكم التعوذ من الأربع؟ وهل يكون هذا في جميع الصلوات المكتوبة والنوافل أم لا؟
نعم، سنة. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمماتة ومن فتنة المسيح الدجال، هو سنة. بعض العلماء أوجبه، طاووس بن كيسان تابعي الجليل كان يرى الوجوب، ولهذا أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما لم يستعذ بالله من أربعة. نعم، والجمهور على أنها سنة. نعم.
ما هو الدليل على شفع الوتر بعد شروق الشمس لمن نام عنه في الليل أو نسيه؟
قول ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، رواه البخاري الصحيح بحديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله عليك، ما حكم إجابة من بدأ بالكلام ولم يبدأ بالسلام؟
يرشد، قال له ابدأ بالسلام. نعم.
عفى الله عنك، أريد أن أسأل عن الاغتسال من الجنابة، حيث أن شعري طويل جدا وكثيف، وعند غسله لا يجف تماما إلا بعد فترة طويلة من الوقت.
لا بد من غسل، لا بد من غسل الشعر وإنقاء البشر. نعم، غسل روي أصول الشعر. نعم.
عفى الله عنك، نحن نعيش في بلد فيه خليط من الروافض وأهل السنة، فهل يجوز الزواج من رافضية؟ وهل يستوي ذلك فيما إذا كانت جاهلة مخدوعة أو متعلمة مجادلة عن الرفض وأهله؟ وماذا يفعل من
لا يجوز، لا يجوز تزوج برافضية، تزوج المسلمة من أهل السنة والجماعة. نعم.
يقول، وماذا يفعل من عقد برافضية عند أحد رؤوسهم ممن يسمون بالسادة؟ هل عقده باطل؟
نعم، لا يجوز الإنسان يتزوج الرافضية. نعم.
عفوا عنك، هذه أم عبد العزيز من الإمارات تقول، هل نقضي الرواتب إذا فات وقتها؟ وكذلك سنة الضحى، هل تقضى أيضا إذا فات وقتها؟
سنة الضحى لا تقضى إذا قرب، إذا وقفت الشمس قرب الظهر انتهى وقتها، وكذلك السنة الراتبة تقضى في الوقت، وسنة الظهر القبلية والبعدية تقضى إلى دخول وقت العصر، سنة المغرب إلى مغيب الشفق، سنة العشاء إلى نصف الليل إلا الفجر، فلا بأس أن تقضى بعد الصلاة وبعد الشمس. نعم، جمع يدل على هذا وهذا.
أحسن الله عليك، السؤال الأخير عفى الله عنك، يقول، هل من نصيحة حول انتشار ظاهرة السؤال عن علماء ودعاة لهم جهود مباركة في خدمة الإسلام ونشره، وهذا والله أعلم راجع إلى مناهج وفرق، نرجو من فضيلتكم.
هل من سؤال؟
يقول، هل من نصيحة منكم عفى الله عنكم حول انتشار ظاهرة السؤال عن علماء ودعاة لهم جهود مباركة في خدمة الإسلام ونشره، وهذا والله أعلم راجع إلى مناهج وفرق، نرجو من فضيلتكم النصح والتوجيه حول ذلك، أي أقصد السؤال عن فضيلة الوالد الشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ بكر أبو زيد.
نعم، لا شك أن هذا ناشئ عن التعصب والمناهج المتعددة. كيف يسأل عن الشيخ عبد الله بن جبرين وكذلك الشيخ بكر أبو زيد وغيرهم؟ هؤلاء من الدعاة من العلماء الأفاضل. بعض الناس يسألهم يقول هل أستمع لهم، هل أستفيد من علمهم؟ وكذلك غيرهم من الدعاة، هي كذلك من الشيخ سفر الحوالي، الشيخ سلمان العودة، الشيخ ناصر العمر، والشيخ عايض الخالدي، كل هؤلاء لهم جهود، دعاة لهم جهود، لهم جهود ولهم آثار طيبة يستفيد الإنسان من محاضراتهم وندواتهم، وليسوا معصومين، قد يخطئونهم وقد يخطئ من هو أكبر منهم، والخطأ مردود على صاحبه، لكن ليس معنى ذلك أن هؤلاء الدعاة لا يستفاد منهم ولا يستفاد من مما سجلوه من الأشرطة أو كتبوه، فهم لهم جهود مشكور، صلى الله عليه وسلم التوفيق والتسديد. ينبغي للإنسان أن يترك التعصب والتحزبات، هذه التحزبات التي فرقت الناس، فرقت الشباب، فرقت طلبة العلم، جعلتهم شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا مثلا تبليغي، هذا جامي، هذا مثلا سروري، هذا إخواني، فتفرقوا وتحزبوا، والواجب على الشباب أن يجتمعوا وأن يكونوا يدا واحدة ضد أعدائهم، وأن يجتمعوا على طلب العلم، وأن يكونوا كلهم من أهل السنة والجماعة، حزب واحد أهل السنة والجماعة، يبحث عن الحق ويعمل بالكتاب والسنة، ويتركون هذه التحزبات التي فرقت الناس. نسأل الله جميع الثبات على دينه والاستقامة عليه حتى الممات، صلى الله عليه وسلم.